الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأولى ما يحرص المرء المسلم عليه سلامة صدره من الأحقاد، حتى إذا توفته ملائكة الله جل وعلا قدم على ربه بقلب سليم. والأسباب التي تجلب المودة بين الناس كثيرة، منها الابتعاد عن الوقوع في الذنوب والمعاصي، لأنها أسباب كل شر. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام، أي توادا في الإسلام، فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فيجب على العبد التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب، والإنابة والرجوع إلى الله تعالى، ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه، والتنعم والتلذذ بعبادته عز وجل. من الأسباب الجالبة للمودة بين الناس دفع السيئات بالحسنة، فهذه من أسباب سلامة القلوب. وقد جعل الله تعالى للمسلم مخرجا من أعدائه شياطين الإنس والجن، فالعدو الذي يرى بالعين وهو شيطان الإنس، المخرج منه بالإعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما العدو الثاني وهو شيطان الجن، فالمخرج منه بالاستعاذة بالله جل وعلا منه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كذلك من الأسباب الجالبة للمودة والتحاب بين الناس نور الإيمان الصادق الذي يقذفه الله تعالى في قلب العبد مع العمل الصالح، فهذا من أعظم أسباب سلامة الصدر. ومنها كذلك العلم النافع مع العمل الصالح، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. كذلك دوام ذكر الله تعالى على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في سلامة الصدر وانشراحه ونعيم القلب وزوال الهم والغم. من الأسباب الجالبة أيضا لشرح الصدر ودوام المودة والمحاب بين الناس ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فيتقلل من هذا كله، يتقلل من فضول النظر ولا يطلق نظره هائما في كل واد، وإنما يترك فضول النظر يقتصر على ما ينفعه. كذلك يترك فضول الكلام، فلا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم بحرام، وإنما يقتصر على ما ينفعه من أمور دنياه، ويقتصر على ذكر الله تبارك وتعالى. كذلك الاستماع والمخالطة للناس والأكل والنوم، فإن ترك ذلك من أسباب شرح الصدر وسلامته ونعيم القلب وزوال همه وغمه. ومنها النظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو فوقك، وبذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تنظر إلى من هو دونك في العافية، وتوابعها، وفي الرزق وتوابعه، فهذا يسبب سلامة الصدر وانشراحه. كذلك اعتماد القلب على الله والتوكل عليه وحسن الظن به تعالى، فإن ذلك من أعظم أسباب سلامة الصدر. كذلك إفشاء السلام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. والهدية تجلب المحبة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الحافظ وغيره. والصدقة والإحسان ما أمكن، فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في سلامة الصدر. لهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، كما أخرجه أحمد والحاكم بسند صحيح: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الذي يضمر عداوته ويطوي عليها باطنه، وهو ذو الرحم القاطع الذي يضمر عداوته في كشحه، أي في بطنه وخصره. الإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان، فالكريم المحسن أسلم الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. كذلك الهدى والتوحيد الخالص من أعظم أسباب سلامة الصدر، كما أن الضلال والشرك من أعظم أسباب الحقد والغل والبغضاء والحسد. ولا يطلب العبد الشكر على المعروف الذي بدله وأحسن به إلا من الله، ويعلم أن هذا معاملة منه مع الله، فلا يبالي بشكر من أنعم عليه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ترك العتاب على ما حصل من الأقرباء وغيرهم في الماضي، ونسيان كل خطأ وقع فيه بعضهم، فلا يعاتب على ما مضى لحظ النفس إلا إذا كان في هذا العتاب مصلحة راجحة، كما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه. والحق أن العتاب واللوم كالطيور القريبة من أعشاشها، سريعاً ما تعود إلى وكناتها، أي إلى أعشاشها. ودرب، مهما لمت أحداً على خطأ فسيرجع عليك بالملام، هذه قاعدة وهي مجربة، مهما لمت أحداً على خطأ فإنه يرجع عليك أنت بالملام، بل كان منك ومنك ومنك. فاللوم كالطيور القريبة من أعشاشها، سريعاً ما تعود إلى أعشاشها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يلوم، بل كان يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وقع من أحد شيء فإنه يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. حتى إنه صلى الله عليه وسلم في رعاية المشاعر علمنا أموراً لا تصل البشرية إليها بالتجارب الإنسانية ولا بالمقدرات العقلية، لأن هذا من آثار النبوة، وهذا وحي من الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا هو الذي أدب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المشاعر جداً. في مجلس من المجالس ضرط أحد الحاضرين يعني أخرج ريحاً بصوت، فضحك الباقون، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه، على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه، يعني لم يأتي بدعا بل كل يفعلها، فعلى ما يضحك أحدكم مما يخرج منه. حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح أحدا أو صافحه فإنه لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يده من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس مجلسا أعطى كل الحاضرين من وجهه وإقباله نصيبا، حتى إن كل واحد منهم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل على أحد في المجلس سواه، من إقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفرق بحسب بين ما هو من أمور الدنيا وحظ النفس وبين ما هو من أمور الآخرة وما يتعلق به. فأما أمور الدنيا وما يتعلق بها فهذا مهدر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ميراث في مكة، بيت أبيه، نصيب أبيه في بيت جده عبد المطلب، له بيت. فلما هاجر ورجع بعد ذلك في يوم الفتح فقيل: أين تنزل يا رسول الله؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هاجر استولى عقيل بن أبي طالب ابن عمه على بيته وباعه، فقالوا: تنزل في دارك يا رسول الله، يعني ننزع ملكيتها، بيعت بغير حق، آلت إلى غير مالك ولا وارث ولا مشتر ولا مؤجر، فهي لك. فقالوا: تنزل في بيتك يا رسول الله. قال: وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ ونزل عند أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عمه رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخاصم على دنيا، إذا نوزع في دنيا تركها لمنازعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أمور الآخرة فإنه لا يتهاون فيها. كذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفرقون بحسب بين ما هو دين وما هو دنيا، بين ما هو ديني شرعي وبين ما هو ذاتي شخصي. الذي لك لذاتك لشخصك هذا لك، وأما أمر الدين فهذا حق الله. فكانوا يفرقون بين هذا وهذا، كما في صحيح الأدب المفرد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني ربما قذف الواحد منهم لأخيه شقة أو قطعة، يتبادحون بالبطيخ، يتمازحون. ولكن إذا جاء أمر الله انقلبت حماليق عين أحدهم كأنه مجنون. الرسول صلى الله عليه وسلم علم، ربى جيلا كان جيلا فريدا لم يكن مثله ولن يكون بعده، جيل متفرد، جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت عندما تقرأ وتسمع بعض ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقعت أمور، بعض المخالفات وبعض الخلافات وبعض المشاحنات وبعض الأخطاء، بل بعض الخطايا. فمنهم من تورط في الزنا وأقيم عليه الحد بالقذف بالحجارة بالرجم حتى مات رضي الله عنه، منهم من جلد في القذف كمصطح وحسان وحمنة بنت جحش في حادثة الإفك. كل ما تجد من ذلك فإنما وقع في حجر التربية، وقع في حجر التربية. كان لابد أن تقع أمثال هذه الأمور ليربي النبي الأمة بهم، لابد من هذا. فكل هذا وقع في حجر التربية لا يحط من قدره. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما الظهر ركعتين وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصلون التشريع عن طريقه، فإذا صلى الظهر ركعتين فمعنى ذلك أنه ربما يكون قد جد شيء من أمور التشريع. كذلك صاحب المقام العالي في العلم نافع كان إماما كبيرا جدا في القراءة، نافع رحمة الله عليه، وكان إذا قرأ تضوع المجلس بريح المسك، فقيل له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقرأ في فمي، فمنذ ذلك ما قرأت حتى تضوع المكان بريح المسك. استشار نافع إمام دار الهجرة الإمام مالكا في أن يؤم الناس في المسجد النبوي، وهو أولى بذلك من غيره، إمام كبير جدا في القراءة. فقال له مالك رحمه الله لا تؤم الناس. فقال لما؟ قال أنت إمام متبوع، فإذا وقع منك خطأ أو سهو ظنه الناس حرفا في القرآن، يعني وجها من وجوه القراءات، فتبعوك في الخطأ على أنه الصواب، حتى لو أن الواحد منهم رجع لا يرجع، يقول سمعتها فمن لأذن من نافع يؤم الناس في الصلاة في مسجد رسول الله. فقال له لا تفعل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ركعتين وانصرف الناس، حتى أن السرعان خرجوا من باب المسجد، سلموا وانطلقوا. فقال بعض الصحابة يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي، وهو أعتقد أنه صلى أربعا، فقال ما قصرت ولا نسيت. قال بل نسيت يا رسول الله، لأنه صلى ثنتين، وصلى كل من حضر معه ثنتين لا أربعة. فقال بل نسيت يا رسول الله. قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فكبر فصلى ركعتين وسجد للسهو بعد السلام. فهذا يحدث لتعليمنا من أجل أن يعلمنا، وإلا فإذا لم يحدث مثل هذا في الصلاة فكيف نعرف كيفية سجود السهو؟ متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ على أي صورة؟ فيقع هذا من أجل التعليم. فالصحابة رضي الله عنهم وقعت منهم أمثال هذه الأمور، ولكنهم رضي الله تعالى عنهم في أمور الدين كانوا على السوية أجمعون رضي الله تعالى عنه، فكانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم آسرون. أفضل مجتمع وجد على ظهر الأرض مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم خير ممن ندى في الفلك المشحون مع نوح، وخير من النقباء مع موسى، وخير من الحواريين مع عيسى. هم خير من كان على ظهر الأرض من البشر بعد الأنبياء رضي الله عنهم أجمعين. فوقعت أمور لابد أن تقع من محض الإنسانية، ربما اشتجروا، ربما اختلفوا، ربما وقع بينهم أمور، ولكنها أمور سطحية لا تخرج من القلب، وهي غير مستقرة فيه، هي أمور عارضة. وفرق كبير بين الأمر الثابت المستقر والأمر العارض الذي يأتي سبق لسان سبق قلم، أمور ليست أصلية لا ينطق بها المرء عن اعتقاد، ولا يريدها قصدا، وإنما تأتي على حسب الحال، وربما كان الحال انفعالا مؤقتا ثم يزول. وأنت تعلم عندما تتأمل في القرآن أن الصالحين يتناقص غضبهم، يعني يبدأ غضبهم ربما عاليا ولكنه يتناقص حتى يصل إلى لا شيء ويأتي الحلم. الدليل على ذلك ما وقع من سليمان مع الهدهد: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. قال المفسرون: قال سليمان: سأنتف ريشة حتى يظهر جلده على لحمه، ثم أضعه هكذا على قرية النمل وأتركه، فانظر ماذا يصنع النمل به. لأعذبنه عذابا شديدا، ثم تناقص الغضب، أو لأذبحنه، أذبحه وأريحه لحظة، أما أن أدعه حتى يموت على قرية النمل يلدغه النمل ويلسعه دائما حتى يموت، هذا عذاب شديد. أو لأذبحن، أو لا يأتيني بسلطان مبين، أي بحجة ظاهرة. ثم قال بعد أن قال لأذبحن: سأعطيه فرصة ليدافع عن نفسه، فليأتي بحجة قائمة. وكل سلطان في القرآن حجة، يعني إذا ذكر السلطان في القرآن فالمراد به الحجة. أو لا يأتيني بسلطان مبين، أي بحجة ظاهرة بينة. وبالفعل جاء الهدهد بالحجة الظاهرة، أنه ذهب إلى سبأ ووجد امرأة تملكهم من دون الله، وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، القصة المعروفة. فالصالحون يتناقص غضبهم، وهذا تراه حتى عند الصالحين في بيوتهم. يأتي الواحد إلى الرجل الصالح فيقول: إن ابن فلان ضرب ابنك. فقل: ضربه؟ كيف أضربه؟ ائتني بالفرد من الداخل، ائت بالبندقية، سأصفي جسده. ثم يقول: لا، هات الشوبة. ثم يقول: لا، سأذهب لأضربه بالبلغة. ثم أذهب فأقول: يا ابني لا تفعل هذا، هو مثل أخيك. أين البندقية؟ الصالح يغضب، من لم يغضب إذا ما استغضب فهو حمار. قال الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. لابد أن يغضب، ولكن غضبه يكون محكوما بعقله ودينه. إذا ما تكلم في حال الغضب لا يتكلم بكلمات تؤخذ عليه، لا في الدين ولا في الدنيا. حتى إنك تستطيع أن تجعل لك ميزانا، فإن النبي جعل لنا ميزانا مثله، عندما أمر الواحد منا أن يستحيي من الله كما يستحيي من الرجل الصالح من أهله. يعني إذا أراد أن يأتي المعصية هو لا يستطيع أن يستحضر مقام المشاهدة ولا مقام المراقبة في الإحسان، أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تستطيع هذا ولا هذا، لا بأس، مقام الإحسان مقام عال. فإذا لم تستطع فتصور أنت كأن رجلا صالحا من أهلك يطلع عليك في حال المعصية، تستطيع أن تفعل؟ ستستحي. فليستحي الواحد منكم من ربه كما يستحي من الرجل الصالح من أهله. اجعل لها نظيرا، إذا ما وقع شجار أو خلاف أو غضب، ضع في خاطرك أنك ستكون في مجلس فيه أعيان قومك وصالح أهلك، وأنهم سيحاسبونك على ما خرج من فيك على لفظك. فماذا تقول حينئذ؟ لا تقل قولا تستحيي منه إذا ما كنت في مثل هذا الموقف. فالإنسان ينبغي عليه أن يترك العتاب على ما حصل، لأنه لا يرجع شيئا، بل يزيد العداوة. واحفظ هذه اللوم كالطيور القريبة من أعشاشها، سريعا ما تعود إلى أعشاشها، مهما لمت من أحد، من زوجة، من ولد، من أخ، من صديق، من رفيق، من حبيب، من عدو، مهما لمت من أحد يلومك، لا يسلم، لابد أن يلومك وأن يرجع اللوم عليك، خاصة في الأمور المشتركة ستخرج أنت باللوم وتكون أنت الملوم، وأنت السبب، وأنت الذي فعلت، وأنت الذي تسببت. ألم تجرب هذا مع المرأة؟ هل يعترف لك أحد يوماً بأنك على صواب وأنه على خطأ؟ هل رأيت أحداً يعترف بخطئه؟ الأمور قريبة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يريحنا لم يلم أحداً على أمر من الأمور المتعلقة بشأن الدنيا. يقول: أنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، يا 9 سنين وبضعة أشهر، فإذا قرب فإنه يحذف هذه الشهور فيقول صحبت النبي 9 سنين، في رواية صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فكان يقرب بالأعلى فيجعلها 10 سنين. فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل. وكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يبقى منك، سنمضي جميعا ويبقى الأثر، ما خلفت وما تركت وراءك، فانظر ماذا تترك. يدعو الناس لك أم يدعون عليك؟ يفتقدونك لصلاحك أم أنهم يكرهون ذكرك لفساد الأبعد؟ فعلى الإنسان أن يكون عاقلا، اهدأ قليلا وابتعد قليلا كي ترى أفضل. يعني لو أنك أمسكت ورقة وجعلتها هكذا أمام عينيك فلن ترى فيها حرفا، عندما تقترب يكون الأمر كذلك. المخالطة لا تبدي إلا العيوب، نادرا ما تبدي المخالطة المحاسن، فإذا ابتعدت قليلا استطعت أن تحكم بعدل وإنصاف. فيقول: ابتعد قليلا كي ترى أفضل، واصبر، سيجعل الله فرجا ومخرجا، ولن يكون إلا ما يريده رب العالمين. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى على كل شيء قدير. من الأمور التي تؤدي إلى سعة الصدر وصلاح البال أن تعلم أن أذية الناس لا تضرك، خاصة في الأقوال الخبيثة. إنهم يقولون، ماذا يقولون؟ دعهم يقولون، هل يضرك؟ إنهم يقولون، ماذا يقولون؟ دعهم يقولون. هل إذا شتمت أو سببت أو بهت أو قذفت أو اعتدي عليك بالقول أو بالفعل، هذا يكتب في صحيفة سيئاتك أم يكتب في صحيفة المعتدي عليك؟ قال: وقد مر وراءه يسبه ويشتمه في الطريق والناس يرون ويسمعون، فقال له لما تعب من السب: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك. قال: يدخل والله معك لا معي. يدخل معي؟ لماذا يدخل معي؟ ما لي أنا ولهذا السب، يدخل معك. لأسبنك سبا يدخل معك قبرك. قال: لا، بل يدخل معك لا معي. هذه أمور كلها تكون هكذا، ويبقى ما ترتب عليها من الذنب أو من الإحسان. كل قول وكل فعل يمضي، لا يبقى شيء. كما كان الرجل يسب الأحنف في الطريق وهو صابر عليه متحلم عليه لا يرد ولا يراجع، فلما اقترب من الحي، يعني من ديار قومه، قال لذلك السفيه، قال له: إن كان عندك شيء فأسرع به، فإن فتيان الحي لو سمعوك وأنت تسب سيدهم لم تخلص منهم، فهات ما عندك. فقال: إن كان عندك شيء فأت به أسرع. فإن فتيان الحي لو سمعوك تسب سيدهم ما خلصت منه، سيمزقونك إربا، وأما أنا فأتي بما شئت سأكون ليلا علي. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يحسن ختامنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.